بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الماتن قدس سره إن للوضوء مقدمات. هل هذه المقدمات واجبة أم لم تكن واجبة؟ البحث عن هذه المقدمات يكون من هذا النوع، ويذكر المقدمات، يقول: أما المقدمة الأولى للوضوء عبارة عن تحضير الماء، تسخير الماء، تنظيف الماء، هذه من المقدمات البعيدة للوضوء. هل هذه المقدمات يجوز للمتوضئ أن يستعين بالآخر أم لا؟ هذه المقدمات لابد هو يتصدى لها ويتوضأ على أساس ذلك، أم يجوز الاستعانة بالغير في هذه المقدمات؟ الماتن قدس سره قال أنه لا مانع من تصدي الغير بالنسبة لهذه المقدمات للمتوضئ. المتوضئ يجوز له أن يستعين بالآخرين في إتيان هذه المقدمات البعيدة. شخص يريد يتوضأ فيساعده أو يستعين بشخص على أنه يهيئ الماء له، أو يسخن الماء، أو مثلا ينظف الماء مثلا. هذا يقول لا إشكال في هذا النوع من المساعدة والعون للمتوضئ. لا يوجد هنا منع، لا كراهة ولا حرمة، بل لا حرام ما موجود، كراهة ما موجود، فيجوز على ذلك. خب، بعد ذلك نرى أنه الفقهاء أيضا وافقوا الماتن، ولم يذكر هناك مخالف لهذا القول، أحد من الفقهاء لم يختلف في هذه الجهة، وجميع الفقهاء وافقوا الماتن، فلذا لم نرى أحد من المعلقين قد علق على هذه المسألة. إجمالا، هذا الفرع أو هذه المسألة متفق عليها بين الفقهاء، ولا خلاف بين الفقهاء، وأدعي الإجماع أيضا على ذلك، على جواز الاستعانة بالغيب في هذه المقدمات البعيدة، إجماعهم موجود. والأصل العملي أيضا قائم على ذلك، مقتضى الأصل العملي الجواز، لأننا نحن نشك في مانعية هذه المقدمات للوضوء، أنها مانعة أو لم تكن مانعة، نشك، فنقول مقتضى الأصل العملي الجواز، أنه لا دليل على الممنوعية. هذا ولو جسر، ولو جسر، بعدنا ما وصل لهنا. هذا الإجماع، وهذا أيضا الأصل العملي. وهناك وجه آخر هم يذكرون الفقهاء، السيرة، سيرة المؤمنين، سيرة المتدينين، سيرة أهل الصلاة والعبادة، قائمة على جواز الاستعانة في مثل هذه الموارد، استعانة، جواز الاستعانة في مثل هذه الموارد في الوضوء. فلذا على هذا الأساس سيدنا الأستاذ يقول أنه في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب لا يتحقق بل وضوء بلا استعمال هذه المقدمات في العام الأغلب. فلذا نشوف إذا شخص وارد على شخص آخر يطلب منه إبريق أو كأس ماء حتى يتوضأ، هذا استعانة بالمقدمات البعيدة. أو لا يطلب من أنه أنت روح جيب لي من البحر أو من النهر ماء حتى أتوضأ به، هاي استعانة من المقدمات البعيدة غالبا مش يتحقق. أو لا في صحراء أو مكان آخر يقول له بأنه خذ ماء من البئر مثلا، هو ما يتمكن أو لا معذور فيأخذ الكأس ويمليها ماء من البئر مثلا. أو وجوه أخر إجمالا يقول سيدنا الأستاذ ونعم ما قال، يقول أنه لا يتفق غالبا، غالبا يتفق شنو استعانة بهذه الموارد ولا يتحقق بدون المساعدة في أغلب الموارد.
إلا المباشرة
لا، مو إلا المباشرة، لا لا يتعقى، لا لا
المباشرة ما تحتاج مقدمات.
أي بل لا ما عرفت مقصودك. إجمالا يقول بأنه هذه الوسائط وهذا الدعم من الشخص الآخر لتنجيز وضوئه هذا أمر جاري وساري في جميع الأمم، فلا يحتاج بعد أنه نبحث عن الدليل. ويؤيد دعواه سيدنا الأستاذ يقول راجعوا أنتوا الوضوءات البيانية، شوفوا الوضوءات البيانية كلها من هالقبيل. الوضوءات البيانية وضوء رسول الله يقول دعا بكعب، دعا بكأس علي، أنه يأخذ الكأس و يمليها ماء ويعطيها للنبي ويتوضا به. وضوءات البيان في باب الخامس عشر من ابواب الوضوء، انتم راجعوا كثير من الروايات موجوده وتسمى تلك الروايات بالوضوءات البيانيه، تبين انه رسول الله دعا الاستعانه لوضوئه في مثل هذه المقدمات. فإجمال الكلام أن هذه المقدمات البعيدة لا تضر باعتبار مباشرة المتوضئ للوضوء، لا تضر، لأن هذه الأمور عادية مقدمات بعيدة، فهذه المقدمات البعيدة يجوز الاستعانة بها ويجوز طلب المساعدة لهذه المقدمات البعيدة. خب، فإذا الإجماع والسيرة ومقتضى الأصل العملي الجواز، ومؤيداتهم ذكرنا لهذه الوجوه، فالنتيجة أنه يجوز للمتوضئ أن يستعين بالآخرين لتنجيز هذه المقدمات. خب، هذا بالنسبة للمقدمات البعيدة.
سيدنا، نتيجة أولوية.
أولوية من أي جهة؟
من الناحية افرش لي كذا اريد انا اروح
خو هذا ني سيدنا استاذ يسأل عن تأييد تأييد يقول يقول الصلاة مو أهم من باقي العبادات مثل أنا ما ذكرت هذا لأنه مسألة ما أكو داعي هالكل نطوله يقول بأنه الوضوء ليس بأهم من الصلاة من الحاج حاج حج مع الصلاة هذه عبادات مهمة وضوء لم يكن أهم من هذه العبادات المهمة سير الأستاذ يقول فيقول بأنه يجوز في الصلاة وفي الحج وفي باقي العبادات الاستعانة بالغير فكيف بالوضوء هذا هم تأييد تقريبا مو دليل تأييد هذا خب هذا هم الشيخ ظاهرا مطالع كلام سيدنا الأستاذ الجهة موجودة بلي أنا ما ذكرت ذن الأشياء لأنه تطويل يصير
مؤيد
مؤيد خب هذا هم إلى هنا وأما المقدمة الثانية من المقدمات بني للوضوء هاي المقدمة الثانية الآن نحن نقرأها يعبرون عنها بالمقدمات القريبة مثل شنو؟ مثل صب الماء على اليدين شخص يجي يصب الماء وهذا هم على اليدين وهذا هم يغسل وجهه للوضوء ويغسل يديه وبعد ذلك يقوم بعملية المسح خب هذا هم توسيط في الواقع وهذه هم مقدمة من مقدمات الوضوء هل هذه المقدمة واجبة بني الاجتناب منها وهل هذه المقدمة إذا ارتكبها توجب بطلان الوضوء أم لا هنا الماتن يقول بالجواز صب الماء في كفه هذا يقول جائز ولكن يقول يكره مباشرة الغير مكروه أما أنه لم يكن موجبا للبطلان هذه المقدمة بلي هو جعنا ما نقول قول ما تنقول بعدنا ما وصلنا ماتن يقول مكروه ولكن سيدنا الأستاذ وكثير من الفقهاء بلي ينفون الكراهة فلذا سيدنا الأستاذ يقول بأنه الظاهر عدم المانع عن ذلك لا كراهة ولا تحريما لا مكروه ولا محرم هذا سيدنا الأستاذ يقول وآخرين من الفقهاء في هذا المجال هكذا قال ومكروه شخص يتوضأ يستعين بشخص آخر في شنو في صب الماء على يديه يقول هذا لا كراهة موجودة في هذه العملية من المقدمات ولكن كراهة ما موجودة في هذه الاستعانة حرمة ما موجودة أي لا يوجد هناك منع لا كراهة ولا تحريما أو حرمة
هذا كلام
سيد خوي إيه
ما تقول كراهية
كراهية موجودة جواز وكراهية بلي. أما سيد الأستاذ لا يقول لا يوجد هناك منع كراهة أو تحريما وباقي المعلقين هم من هالقبيل غالبا هكذا يقولون أما بالحرمة لم يثبت ولا دليل خب هنا بعد ذلك نحن نقول هنا روايات موجودة لابد أن ندرس الروايات ونرى أن الروايات تؤيد كلام الماتن أو كلام سيدنا الأستاذ هذه الروايات نحن الآن نقرأها بعضها طبعا باب باب 47 من أبواب الوضوء من الوسائل، منها رواية حسن الوشاء قال: دخلت على الرضا عليه الصلاة والسلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، واضح لهنا، فدنوت منه. حسن الوشاء، حسن الوشاء من كبار الرواة ومن الثقات ومن ألمع الرواة، يقول: دنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك، فأبى ذلك يدي. عفوا، فأبى ذلك فقال: يا مه يا حسن، حسن الوشاء قال: مه، اترك. فقلت له، حسن يقول الإمام: فقلت له: لم تنهاني أن أصب الماء على يديك؟ تكره أن أؤجر؟ ما ترغب أنا أحصل أجور؟ قال: تؤجر أنت وأؤجر أنا. فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت قول الله تعالى تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشرك لي فيها أحد. هنا هذه الرواية توجد بها بعض الكلمات تدل على ممنوعية هذه المقدمة وحرمة هذه المقدمة. من الأمور أنه رد الإمام الحسن الوشاء أن يساعده في صب الماء على اليدين. مه يا حسن، بعدين يقول: لما تنهاني؟ حسن يقول: ليش تنهيني؟ ليش ما تخلي أنا أساعدك وأحصل ثواب وأجر؟ هنا يقول: أنت تؤجر وأنا أؤذر، فأؤذر إثم، عصيان، كناية عن العصيان، كناية عن المخالفة الشرعية، وكناية عن الحرمة. أوزر وأنا وتسال سخن ثبت العرس ثم نقص، خلنا نذكر الاستدلاء دليل بلي
كلمة
لا صراحة أوزر من الوزر، وزر من الوزر، وزر يعني عصيان، بلي
الثقل على الظهر،
لا ذاك معنى اللغوي، معنى الشرعي احنا جاي نقول ذاك معنى اللغوي جنابك. وزر يعني شنو؟ يعني انا اكون في اثم، في وزر، وزر في حرمه
على ظهري،
فذاك
هذا الاثم.
اي احسن،
لا يسخر الظهر بالمكروه،
جزاكم الله خيرا. هذا دعم طبعا، ذاك معنى اللغوي.
نعم صحيح.
فأنا كيف بعدين هنا يقول هذا نوع شرك في العبادة،
وتلا الآية الكريمة،
آية الكريمة يستدل بها: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة أحد أحدا ربي أحدا. خب، والإمام هم يستدل وبعد يقول: ها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. أولا، هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها، مناقشة سندية موجودة هنا، مو من ناحية حسن بن حسن الوشاء. حسن الوشاء كما قلنا من ألمع الرواة، شخصيته شخصية مقبولة، ولا يشكل على شخصية أحد، ولكن إنما الكلام بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للسند من إبراهيم ابن إسحاق الأحمر. إبراهيم ابن إسحاق الأحمر هذا ضعيف، نجاشي والشيخ كليهما ضعف هذا الرجل، والرواية من ناحية السند ضعيف. صار معنا. وهذه مناقشة، ومناقشة أخرى موجودة أنه على فرض صحة سند هذه الرواية، هذه الرواية لا تدل على الممنوعية وعلى الحرمة. لا تقول كلمة وزر موجود، كلمة الوزر دالة على دالة على الممنوعية والحرمة. نقول هناك قرائن موجودة في داخل الرواية اللي تلك القرائن تثبت على أن المراد من الوزر يعني شنو؟ قلة الثواب مثلا. وما هي القرائن؟ يقول يكره لا يستعمل غالبا في ال... إلا إذا وجدت قرينة، لا يستعمل غالبا في الحرمة في الوزر. أكره لعله أكره يعني شنو؟ أنه أنت يعني مو مناسب أنه إنسان في هذا العمل العبادي يأخذ مساعدة من شخص آخر ودعم من شخص آخر، وهذا فنوع من الشرك في مو في العبادة. ولو هنا الآية الشريفة يقول شرك في العبادة، مو شرك في العبادة، هذا نوع شرك في الثواب، هذا
في الثواب،
في الثواب يعني يوجب الشرك في الثواب، هذا يجب قلة الثواب مثلا. مو قلنا مو كلمة يكره شو تسوي انت؟ كلمة يكره يصرف الظهور، ظهور في الحرمة، يصرف الظهور في الحرمة، يكره جاي يقول اي بالي هذا تأييد، تأييد هذا، تأييد هذا اؤجر، تأييد لكلامنا. فيمكن صاحب العروة عندما يقول بأنه بني مقدمات القريبة يكره مباشرة الغير من هجهة، هجهة أنه تصرف في ظهور هذا اللفظ، لفظ أؤزر، تصرف في هذا الظهور، ويقول بأنه يدل على شنو؟ على الجواز مع الكراهة. ولكن سيد أستاذ لا يقول هذه رواية ضعيفة ولا يعتمد عليها ولا تشكل دور الدليل على أن هذه المقدمات ممنوعة، مقدمة الثانية القريبة ممنوعة. وهناك روايات أخرى هم موجودة أيضا، في باب مكروهات الوضوء موجودة. جنابك قد تقول بأنه ماذا تقول استدلال الإمام في الرواية بالآية، يقول أنه هذا نوع شرك في العبادة، فقد هذه الآية الشريفة تثبت الممنوعية، قد هكذا تقول أنت. نقول لا، هذا شرك مو في العبادة. إذا كان شرك في العبادة ممنوع، لأن الشرك على أقسام، شرك في الذات، شرك في العبادة، شرك في الصفات. هنا مو شرك في العبادة ولا شرك في الذات، شرك نوع شرك، شرك في العمل، شرك في العمل، يقول هذا شرك في العمل، نوع شرك في العمل، يعني مو محبذ. إيه كما قلنا أنه هذا مو صحيح أنه إنسان فيه موارد اللي عمل عبادي يأخذ لنفسه مساعد مثلا، يصب الماء في يديه مثلا. خب، والشاهد على ذلك هنا أي رواية موجودة، دخل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام باب 47 من أبواب الوضوء. يقول بأنه دخل الإمام الرضا يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يديه الماء، فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا. طبعا هذا الشرك كما قلنا مو شرك في العبادة، شرك كله في العمل، عمل العبادي، شرك في العمل العبادي مو شرك في العبادة. إذا كان في الشرك في العبادة هو حرام، ولكن مو شرك في العبادة. خب، رواية أخرى أيضا موجودة في نفس هذا الباب، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد، وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمن. خب، هنا كل هذا محمول على الكراهة، ودعما لكلام الماتن دون كلام سيدنا الرسول. هذه روايات كلها تحمل على الكراهة بالإجماع، لأنه لم يقل أحد بالممنوعية والحرمة في مثل هذه، إجماع قائم على ذلك. وثم جمع بين هذه الروايات اللي ظاهرة في الممنوعية وبين روايات صحيحة، أي روايات غير صحيحة السندا، مثل ما قلنا، مثل رواية البشاء لم تكن صحيحة سندا، أما روايات صحيحة موجودة، هذه الروايات الصحيحة تدل على شنو؟ تدل على أنه هذا مكروه، أما مو ممنوع منع تحريمي. من الروايات، هذه الرواية رواية حذاء باب 15 حديث الثامن، بلي بين باب 15 من أبواب الوضوء، محمد بن الحسن شيخ الطوس بإسنادي عن حسين بن سعيد، حسين السعيد الأهوازي هذا من ثقات الرواة، عن صفوان وفضالة بن أيوب، هؤلاء أم أيضا من كبار الرواة، عن فضل بن عثمان، عن أبي عبيد الحذاء، هذا هم من أصحاب الإجماع ظاهرا صحيح. إيبن صحيح. قال: وضعت أبا جعفر بجمع، مراد من جمع يعني في عرفات، ما عرفات يسمونها في بعد عرفات، مشى بجمع. وضعت أبا جعفر بجمع وقد بال، مكمل شغله بولي، فناولته ماء، يقول اعطيته ماء، فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه. شوفوا كم مورد هنا استعان الإمام الباقر في أخذ الماء من الغير. أولا: فناولته ماء فاستنجى، للاستنجاء، هذا مو مورد البحث. ثم صببت عليه كفا فغسل بي وجهه، هذا مورد. كفا غسل بي ذراعيه الأيمن، كفا غسل بي ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه. فهذه رواية صحيحة السند ودالة بالصراحة على جواز صب الماء أو استعانة الغير بصب الماء على يديه حتى يتوضأ. هاي رواية صحيحة السند وتأمة الدلالة، نمكن أن نجعلها قرينة على أن المراد في تلك الروايات عدم الاستعانة بالغير في أخذ الماء من الغير، فنمكن أن نحملها على شنو؟ على الكراهة. ولكن سيد الأستاذ يقول لا، أي رواية صريحة في الجواز وتلك الروايات هم بلي ضعيفة السند، فالعمل على هذه الرواية ولا يؤمنهم بظاهرا بالكراهة، لأنه هو يصرح هنا في كتابه فيقول الظاهر عدم المنع عن ذلك لا كراهة ولا تحريما، ولا يمكن المساعدة على ما ذكره الماتن. ماتن ماذا قال؟ قال بالكراهية، من الحكم بالكراهة، وذلك لعدم قيام دليلا على الكراهة بوجه. بعدين يقول وما استدل به عليها من الروايات الآتي نقلها، إما ضعيف السند كما قلنا ما حسن الوشاء، وإما ضعيف السند والدلالة، وإما لا أحد الوجه، هذا ظاهرا كافي.